أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم مستمعي الكرام إلى الآتي: إن كان الأصحاح الأول من سفر التكوين بلا أساس، فالمسيح الذي أكد مصداقية نصه، وكذلك الأنبياء والرسل الذين واصلوا تقديمه في تعليمهم، يكونون جميعا كذبة، ويصبح إيماننا ضربا من ضروب الخيال. أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في كلمة الله الكتاب المقدس. نحن نلتقي من حول الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة على التوالي. دراستنا في هذه الفترة هي في سفر التكوين فاتحة أسفار الكتاب المقدس، والدراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. سيداتي سادتي، لقد أوقع إبليس الشرير أشد هجماته ضد الأصحاح الأول من سفر التكوين. ذلك كما سبق وشرحت، فإن الذي يؤمن بالأصحاح الأول والأصحاح الثاني من هذا السفر يسهل عليه أن يؤمن بكافة أسفار الكتاب المقدس الأخرى. إن آمن بأن الله خلق السماوات والأرض كما نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الأول والآية الأولى، يستطيع أن يؤمن أيضا بالأصحاحات الأخيرة من سفر الرؤيا، حيث نقرأ بأن الله سبحانه سيخلق أرضا جديدة وسماء جديدة. سفر التكوين يوفر لنا القاعدة لمثل هذا الإيمان. واسمحوا لي أن ألفت انتباهكم أعزائي إلى الآتي: إن كان الأصحاح الأول من سفر التكوين بدون أساس، فالمسيح الذي أكد مصداقية نصه، وكذلك الأنبياء والرسل الذين واصلوا تقديمه في تعليمهم، يكونون جميعا كذبة، ويصبح إيماننا ضربا من ضروب الخيال. كل هذا موضوع في ميزان مصداقية الأصحاح الأول والأصحاح الثاني من سفر التكوين، وإبليس يعرف هذا تمام المعرفة، لذلك هو أثار ويثير هذه الزوابع والنظريات المختلفة ضد هذين الأصحاحين. اسمحوا لي أن أقدم إليكم بعضا من تلك النظريات، علما أن النظريات ليست جديدة كما قد يتخيل البعض، فالنظريات موجودة منذ بدء وجود الإنسان على الأرض، وهذا ما سنكتشفه خلال اللحظات القادمة. نحن نعرف أنه في عام 1808 للميلاد كانت هناك 80 نظرية عن أصل الإنسان. بعضها قال إن أصلنا هو من أعشاب بحرية، غيرها قال بأننا تطورنا من قردة، لا بل قال عالم في إحدى نظرياته إن الإنسان تطور من قمامات خلفها وجود سابق على وجودنا. والآن وبعد 200 سنة لا يزال العلماء يعبرون عن استيائهم صراحة. عالم من السويد هو الدكتور هربرت نيلسون، هو لا يؤمن بالخلق بل بالنشوء والتطور. هذا العالم قال الآتي وأنا أقتبس، قال: إن محاولاتي أن أثبت التطور عن طريق تجارب معملية على مدة 40 سنة الماضية فشلت، لا بل فشلت فشلا كليا، ويمكن التأكيد على أننا لا نجد أنواعا أو أجناسا جديدة من الكائنات الحية، وفكرة التطور أو النشوء إنما تبقى مبنية على الإيمان وحده وليس على العلم. كنا نظن أو معظمنا كان يظن حسب الزعم بأن نظرية النشوء والتطور مبنية وقائمة على حقائق، بينما العقائد المسيحية هي المبنية على الإيمان. والآن نسمع ونكتشف بأن هذه وتلك بالفعل قائمتان على الإيمان. إضافة إلى ذلك، ها مجلس ولاية تكساس الأمريكية، ها المجلس ينشر مقالا يقول كاتبه فيه الآتي: يجب على كل أساتذة الصفوف الابتدائية والصفوف الإعدادية والصفوف الثانوية والجامعية، يجب عليهم الامتناع عن غسل أدمغة طلابهم، إذ أنتم أمام مسؤولية قانونية وخطرة، فالمطلوب منكم أن تكونوا صادقين وأمناء، وأن تكشفوا لطلابكم بأن نظرية النشوء والتطور لم تثبت، إذ من المستحيل أن تعمل القوانين الكونية الطبيعية لعلوم الديناميكا عكس الاتجاه الفعلي فقط لمجرد إرضاء نظرية النشوء والتطور. واسمحوا لي هنا أعزائي أن أشرح ما سبق في هذا المقال بالآتي: إن أحد القوانين الطبيعية الجامعة لعالمنا الذي نعيش فيه هو أن الأشياء تتحول من الأحسن إلى الأردأ، فالإنسان يبدأ ذكيا ثم يتدهور ذكاؤه، يبدأ قويا ثم يضعف. انظر إلى عمارة أو مبنى أو إلى رسم زيتي أو إلى جسد إنسان، هذه كلها تتدهور مع الوقت ولا تتحسن. أما الذي يؤمن بنظرية النشوء والتطور أو ينادي بها فيقول بعكس هذا القانون الطبيعي، حتى أنه حسب رأيه خلية واحدة من الأميبا كانت تطوف فوق مياه طينية، وثم قررت تلك الخلية أن تصبح أكثر ذكاء، وبعد أن حققت هذا عادت للتدهور من جديد. من يقدر أن يصدق بأن خلية أميبا تزداد ذكاء؟ ظهر مقال في مجلة التايم الأمريكية منذ بعض الوقت، تحدث فيه الكاتب عن أنه في الزمان الغابر في نقطة غير محددة زمنيا قبل ما يقارب 2000 مليون سنة حدث شيء لا يستطيع العلم أن يحدد هويته. نقدر فقط أن نقول بأنه عن طريق وسيلة ما أصبحت النواة قادرة على أن تتضاعف وأن تضاعف نفسها، ولنا أن نتخيل أعزائي نواة كبيرة تقول في نفسها يوما: أظن أنني سأضاعف نفسي. وهكذا بدون سابق إنذار وجدت نواة ثانية. هذا أحبائي تخريف ولا شك، تخريف لا أكثر ولا أقل. مثل هذا القول يشبه أعزائي، يشبه أن نضع ديكا في قفص وحده وأن ننتظر 1,000,000 عام أو أكثر لكي يبيض. المطلوب هو الانتظار. من يستطيع أن يصدق مثل هذا الكلام غير المنطقي؟ الإنسان يبحث عن أصوله، الإنسان يبحث عن بدايته. لكن أصدقائي، لنا في سفر التكوين وفي الأصحاح الأول منه البداية لكل شيء. لكن قبل أن نبدأ دراسة آيات الأصحاح الأول على التوالي، نقف للحظات ونسأل: ترى لماذا قدم لنا الله في سفر التكوين قصة الخليقة أو قصة الخلق؟ ردا على هذا أقدم الأسباب الثلاثة الآتية: أولا، لكي يبني إيمان أمة إسرائيل به. فالإله الذي خلق الكل هو راعيهم. موسى قائد خروج الشعب من أرض مصر يعلن سلطان الله وقدرته اللامتناهية. ثم إن الله يعلن ويقدم لنا قصة الخلق لكي يفند الخرافات التي كانت مزدهرة عن أصل الكل. قلت منذ لحظات قليلة بأن النظريات ليست جديدة. من هذه نظرية قديمة ادعت بأن البشر آلهة ساقطة، وهناك كذلك نظريات الخلق البابلية. إذن فالله هنا يدحض ويفند الخرافات التي تناقلتها الأجيال. ثم إن قصة الخلق تصور لنا وتعرفنا إلى وعلى هوية الله الخالق. فالأصحاح الأول من سفر التكوين يكشف لنا سلطان الله، قدرته، علاقته بالإنسان وبالعالم. هذا الأصحاح الأول من سفر التكوين يورد اسم الله لا أقل من 32 مرة. إذ نهم الآن بدراسة هذا الفصل، سنتأمل في بعدين اثنين. نتأمل أولا في طول أيام الخلق، وثانيا في النشاطات المذكورة عن كل يوم من أيام الخلق. إذن السؤال الأول هو عن طول الأيام. فهل اليوم كما هو مذكور يشير إلى 24 ساعة كما نعرف اليوم الآن؟ وهل تعاقبت الأيام والليالي في تعاقب عادي كما نعرف التعاقب الآن؟ ذهب البعض إلى القول بأننا لا يجب أن نفهم اليوم على أنه يوم حرفي، بل على أن الكلمة هنا تشير إلى جيل كامل. وهكذا حسب هذا المفهوم يمكن أن يمتد اليوم مليون سنة أو مليار سنة، ولا يشير بالضرورة إلى 24 ساعة. لا، بل حتى في الكنائس اليوم نجد من يضع قدما في قصة الخلق في سفر التكوين، ويضع قدمه الأخرى في نظرية النشوء والتطور، أي يحاول البعض أن يجمع بين الخليقة والخالق من جهة، وبين نظرية النشوء والتطور من الجهة الأخرى. وحسب هذا الاعتقاد والذين يعتقدون وينادون به، فالله هو الذي بادر بعملية الخلق أصلا. إذن هم لا ينكرون وجود خالق، لكن الله سمح بعد ذلك لما خلقه أن يتطور. تسمى هذه النظرية بنظرية التطور الخلقي أو التطور مع الخلق الإلهي. لذلك يلزمنا كمؤمنين أن نفهم إن كان اليوم فعلا يشير إلى 24 ساعة أو إلى ملايين السنين. اسمحوا لي الآن أن أقرأ على أسماعنا من الأصحاح الأول من سفر التكوين الآيات الأولى إلى الخامسة. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خريبة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. وقال الله ليكن نور فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. والآن بحسب هذا النص وما يتبعه سأقدم الأدلة على التفسير الحرفي أو المفهوم الحرفي لقصة الخليقة، أي الأسباب التي تدعوني إلى الإيمان بأن أيام الخليقة أيام تشير إلى 24 ساعة، وأن هذه الأيام تعاقبت دون فجوات بينها. أولا، اليوم حسب وصفه في سفر التكوين حسب ما قرأت كان فيه مساء وكان فيه صباح. هذا التعبير وكان مساء وكان صباح يتكرر عدة مرات في نهاية كل يوم من أيام الخلق. هذا التعبير وكان مساء وكان صباح يوما واحدا هو تعبير لغوي مأخوذ عن العبرانيين ومتعارف عليه بأنه يشير إلى يوم شمسي حرفي، لا بل لا حاجة بنا لمناقشة موضوع مسلم به كهذا من منطلق اللغة العبرانية. ثم إذ نستهل هذه الدراسة في السفر الأول من كلمة الله، أسأل: هل قصد الله شيئا ودون لنا الوحي شيئا آخر؟ فلو هو كتب ما لم يعنه فعلا، كيف لنا أن نعلم ماذا عنه، ليس فقط في قصة الخلق بل في كافة أسفار الكتاب المقدس؟ لذلك أعزائي، نحن نأخذ قصة الخلق بحرفيتها وعلى بساطتها. السبب الثاني لإيماني بأن أيام الخليقة أيام تشير إلى 24 ساعة هو أن لكل يوم من أيام الخليقة كان له رقمه. لذلك نقرأ: وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، ثم وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا، وهكذا على التوالي. وهنا أضيف بأن التعبير يوم بالعبرية أو يوم باللغة العربية عندما يكون متبوعا برقم فحتما يشير إلى يوم حرفي وليس إلى يوم رمزي. السبب الثالث هو أن الله يجمع كل أعمال الخلق في الآيتين الأولى والثانية من الأصحاح الثاني بالقول: فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. نحن نجد تأكيدا لنفس مفهوم أيام الخلق الستة وكيف أن الله قدس اليوم السابع، نجد هذا التأكيد في سفر الخروج الأصحاح العشرين والآيات التاسعة إلى الحادية عشرة، وهذا نصها: مكتوب هناك ما جاء عن فم الله، عن فم الله لعبده موسى، قال: ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. إذن أعزائي، الأيام أيام الخليقة أيام حرفية كما يتضح من النصوص ومقارنتها، ولا يبقى مجال للمجادلة أو المناقشة. والآن نتأمل في نشاط كل يوم بيومه من تلك الأيام. نحن نجد تحديد نشاط اليوم الأول في الآيات التي قرأت لتوي والموجودة في الأصحاح الأول الآية الأولى إلى الخامسة. أعيد الآن قراءة نصها من جديد: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. إذن أول كل شيء خلقه الله بعد أن خلق السماوات والأرض كان النور، والمقصود هنا ليس الأجسام النورانية التي تنير أو التي تعكس النور، بل النور نفسه، خلق طبيعة النور. وثم فصل الله بين النور والظلمة، أي حدد للظلمة حدودها، ودعا النور نهارا والظلمة دعاها ليلا. إذن في اليوم الأول يخلق الله طبيعة النور وطبيعة الظلام، وبهذه الوسيلة يخلق طبيعة اليوم الواحد الذي يتكون من نهار ومن ليل. زيادة في الإيضاح أشير إلى مقطع من إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، حيث نقرأ الآتي: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. وثم من إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن أقرأ الآية 12: ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. أعزائي، في هذه الآيات التي قرأت الآن إشارات صريحة وواضحة إلى أن المسيح هو نور العالم، أي إن طبيعته طبيعة نورانية. فهل هذا يعني أن المسيح يستقي تلك الطبيعة من جسم نوراني هو الشمس أو من نجوم أخرى؟ حتما كلا. لا، بل نحن نعرف من دراستنا في سفر الأعمال كيف أن المسيح عندما تقابل مع شاول الطرسوسي على طريق دمشق ظهر له في نور أقوى من نور الشمس. قال بولس الرسول في وصف ذلك في سفر الأعمال الأصحاح 26 والآية 12، وهو يكلم الملك أغريباس عما حدث معه، قال: ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطاني ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس، قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. أعزائي، قصدي من هذه الآية والآيات القليلة السابقة أن أؤكد على أن الله عندما خلق النور في اليوم الأول كان يخلق الطبيعة النورانية وليس الأجسام النورانية كالشمس والقمر والنجوم التي خلقها في اليوم الرابع. فطبيعة الله طبيعة نورانية، وانعدامها هو ظلمة. ننتقل الآن إلى اليوم الثاني من أيام الخليقة، وأقرأ الآن على أسماعنا الآيات 16-18: وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودع الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. في هذا اليوم الثاني كما سمعنا يخلق الله الجلد أو السماء الأولى، وهي الفضاء الذي تطير فيه الطيور وتظهر فيه السحب. هذا الجلد يفصل بين مياه ومياه. نلاحظ هنا أن اليابسة لم تظهر بعد، لا تزال الكرة الأرضية مغطاة بالمياه، ستظهر اليابسة لاحقا. قد يسأل البعض: أين هي المياه التي فوق الجلد؟ الإجابة هي في الأبخرة التي تغلف الأرض والتي تجعلها مثل البيوت الزجاجية، حيث تنمو النباتات وتترعرع. هذه الأبخرة هي التي سمح الله لها أن تتجمد، أن تصبح سائلا وأن تفيض على الأرض في أيام نوح. إذ من أين كان سيأتي الله بكم المياه الذي جعل الأرض بكل سهولها وتلالها وأعالي جبالها تفيض وتغرق. فلو كان الله سيجعل السحب المرئية هي التي تقطر ماءها لكان عمق المياه على سطح الأرض يصل إلى 4 سنتيمترات لا أكثر، لن تصل إلى الجبال وحتما لن تصل إلى قممها. نحن نقرأ عن قوة الله وكيف يسخر الله الماء لخدمته إما للبركة أو للدينونة. نقرأ عن هذا في سفر أيوب، إذ يجيب الرب نفسه أيوب في الأصحاح 38 والآيات 16 وما يتبعها، وهذا نصها. يسأل الله تعالى شخص أيوب ويقول: هل انتهيت إلى ينابيع البحر؟ أو في مقصورة الغمر تمشيت؟ هل انكشفت لك أبواب الموت؟ أو عاينت أبواب ظل الموت؟ هل أدركت عرض الأرض؟ أخبر إن عرفته كله. أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ والظلمة أين مقامها؟ حتى تأخذها إلى تخومها وتعرف سبل بيتها. تعلم لأنك حينئذ كنت قد ولدت وعدد أيامك كثير. أدخلت إلى خزائن الثلج؟ أم أبصرت مخازن البرد التي أبقيتها لوقت الضر، ليوم القتال والحرب؟ في أي طريق يتوزع النور وتتفرق الشرقية على الأرض؟ من فرع قنوات للهطل وطريقا للصواعق ليمطر على أرض حيث لا إنسان، على قفر لا أحد فيه، ليروي البلقع والخلاء وينبت مخرج العشب؟ ويضيف شخص الله عز وتعالى ويقول: هل للمطر أب؟ ومن ولد مآجل الطل؟ أعزائي، نلاحظ من وصف الله لعزته وقوته في الأعداد السابقة هذه العزة والقوة التي تجلت في أعمال الخليقة التي لن يستطيع الإنسان أن يسبر أغوارها لمحدوديته. نلاحظ أن رد فعل الإنسان لا يكون دائما الإيمان والتسليم، بل أحيانا الشك والتشكيك. لذلك أدعونا أن نعترف بمحدوديتنا، لن نستطيع أن نسبر أغوار الله، حكمته وتفرده بالقوة والجبروت، لنسلم ولنؤمن بشخصه العزيز. سنواصل بمعونة الله في الدراسة اللاحقة التأمل في بقية الأصحاح الأول من سفر التكوين. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabieb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن سلام المسيح من نصيبكم.